الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وكما تعلمون كنا قد بدأنا احتفاءنا بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا العالم بطريقة مختلفة هذه المرة وهي بذكر ما وصى الله تبارك وتعالى به لقيام هذا الدين ولنشر هذه الدعوة وما وصى الله تبارك وتعالى به في أن يقوم بهذا الدين يعني عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا العالم إذا بالله تعالى قد زوده بوصايا هي أسس هذا الدين ومبادئ ومعالم معرفته من ناحية ثانية بدأ القرآن الكريم في وصف كيفية تحقق هذه المبادئ التي أو الوصايا التي وصاه بها فوصاه سبحانه وتعالى بالوصايا الست التي ذكرنا يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطاهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر هذه الوصايا التي وصاه بها عندما أفاض عليه سبحانه وتعالى بالرسالة وتنزل عليه نور الوحي من الله جل وعلا ليخرج الناس إلى عبادة الله وإلى توحيده وإلى تكبيره وإلى رفع ذكره في العالمين سبحانه وتعالى وحتى يحقق هذه الوصايا قال له المولى سبحانه وتعالى فيما بعد يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا لا يستطيع أن يقوم بهذه الرسالة ولا أن يحقق معالمها ولا أن ينشر تعاليمها ولا أن يكبر ربه سبحانه وتعالى التكبير اللائق به سبحانه وتعالى والتوحيد الحق لله سبحانه وتعالى حتى يأخذ زاده الذي وصاه الله تعالى به حتى يأخذ هذا الزاد ولذلك كان هذا الزاد هو زاد المؤمنين في كل زمان ومكان ليقوموا بإعادة هذا الدين مرة أخرى في نفوسهم ونفوس العالمين وبرفع رايته مرة أخرى وبانتشار دعوته وقيام دولته فلن يتحقق لهذا الدين ولن يتحقق هذا الدين كذلك إلا بما تحقق به عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا العالم، وإن أي خط آخر إنما هو خط عشواء لا يحصل قليلا أو كثيرا مما ينبغي أن يكون هو الوسيلة التي يتوسل بها المؤمنون لقيام هذا الدين. ولذلك قال له الرب جل وعلا: قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، وهو ما وقفنا عليه. فكان أول ما زوده الله تبارك وتعالى به ليقوم برسالته ويتحمل تبعاتها ويرفع راية التوحيد ويتزود زاد الإيمان ويأخذ من نور الوحي ومن أنوار القرآن الكريم هو قيام الليل. فقال له ذلك، وعلمنا شيئا من شرح هذه الكلمات الموجزة التي أرسله الله تعالى أو أرسلها الله جل وعلا لنبيه في بداية بعثته. فهل قام المؤمنون بشيء من ذلك ليعيدوا به دينهم إلى أنفسهم وليعيدوا به دينهم إلى مجريات الأمور وأحداث العالم، يعني ليرفعوا رايتهم من جديد؟ كانت هذه البداية. قلنا هذه رشدة العلاج ورشدة العمل ورشدة النجاح التي ما أن يأخذ بها أهل الإيمان حتى يستطيعوا أن يواصلوا السير إلى الله تعالى، وحتى يكافئهم الله تعالى حينئذ برفع رايتهم وتمكينهم وتمكين دينهم، ويكافئهم في الآخرة أحسن مكافأة ويجزل لهم أعظم الجزاء. وقفنا على قوله: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا. وانظر إلى ترتيب هذه الآيات وترتيب هذا الزاد وترتيب هذا الدواء وترتيب هذا الغذاء، فهو كما يقولون هو غذاء ودواء، وهو كل شيء يمكن أن يكون سببا لشفاء الناس من أمراضهم وعللهم هذا القرآن وهذا الدين وهذا الإسلام الذي أرسل الله به نبيه. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. وهذه الآية مرتبطة بقوله تعالى: قم الليل إلا قليل، يعني قال تعالى: قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا، مرتبطة بقوله: قم الليل، إن ناشئة الليل، يعني قم الليل إلا قليلا، لأن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. والمعنى إن قيام الليل ونشأته هي فيها، يعني في قيام الليل، تزكية النفس وتطهير السر والترقي في مدارج الملكية كما يقول. في قيام الليل إذن تطهير النفس وتزكية السر بين الله وبين عبده، بأن يكون بينه وبين الله تعالى هذه المعاملة الخاصة وهذه المعرفة الخاصة وهذه المحبة الخاصة وهذه العلاقة الخاصة التي تكون بين المنفردين بالله تعالى في ليلهم، يدعونه ويتملقونه ويطلبون منه ويرتلون آياته ويقبلون عليه ويختلون به سبحانه وتعالى. فيكون الرب سبحانه وتعالى حينئذ ملجأهم وموئلهم ومحبتهم، ويكون الرب سبحانه وتعالى حينئذ محط دعائهم واستغفارهم، ويكون القرآن الكريم حينئذ كذلك محط تدبرهم وفهمهم ونزول البركة عليهم ونزول الهدى والشفاء لقلوبهم وعلل أمراضهم وعللهم وأمراضهم، فيصبحون وقد أخذوا هذه الشحنة العظيمة التي يستطيعون بها أن يواصلوا هذا النهار الذي قال فيه إن لك في النهار سبحا طويلا. إن نشأة الليل، هذا الكلام التالي، إن نشأة الليل هي أشد وطئا وأقوى قيلا. ونشأة الليل يعني ما ينشأ في الليل من صلاة وتهجد وعبادة، وسمها الرب سبحانه وتعالى نشأة ولم يسمها تهجدا وقياما، حتى يكون فيها اجتهاد لأهل الإيمان. لو قال إن قيام الليل اشترك فيه الجميع، أما عندما يقول إن نشأة الليل، فنشأة الليل يعني ما ينشأ في الليل من صلاة، كما ذكرنا نصف الليل زاد عن نصف الليل، نقص عن نصف الليل، فتح الله تعالى بذلك باب الاجتهاد. هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني أن نشأة الليل يعني ما يحدث في الليل من قيام، على قول ابن عباس يعني في الليل كله، وعلى قول عائشة رضي الله عنها نشأة الليل يعني أن يقوم بعد رقدة، يعني أن ينام شيئا قليلا ثم يقوم يفزع إلى الله تعالى، يقبل عليه ويتلو آياته ويتدبر معانيها ويتعلق بالله سبحانه وتعالى ويرجو ويخاف ويتملق سبحانه وتعالى، كل ذلك. فعلى أي الحالين فإن نشأة الليل يعني إن نشأ بعد نوم وقام إلى الله تعالى، أو أنشأ صلاة في الليل في أي وقت من الليل وأخذ منها توسعته فزاد في نصف الليل أو زاد في ثلثي الليل، فتح الله تعالى كما ذكرنا باب التوسعة في الليل ليكسر المرء من الإقبال على الله ومناجاته، وليكون ذلك زاد النبي أولا صلى الله عليه وسلم، كما ذكرنا أن في إشغال الليل للنبي صلى الله عليه وسلم بذلك إشغالا لكل وقته في الإقبال على الله ومناجاة ربه سبحانه وتعالى. وهذه النشأة بعد الليل هي الجهاد الذي ينبغي أن يأخذ المؤمنون حظهم من الله تعالى فيه، ويأخذوا أنوارهم، يأخذون أنوارهم كذلك، ويأخذون قوتهم ومددهم الذي به يستطيعون أن يسيروا في يومهم، كما سنرى سير النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كيف ذلك؟ قال لأن نشأة الليل هي أشد وطئا، يعني أشد تمكنا، أي المصلي في ليله أشد تمكنا في صلاته من نهاره، لأنه هذا هو التفسير الأول، يعني أشد تمكنا في هذه الصلاة من تفريغ البال لها ومن إقباله على الله ومن تعلقه به ومن خلوته بربه سبحانه وتعالى، ومن صفاء نفسه ومن صفاء سره بينه وبين الله جل وعلا، ومن هدوء باله وتفريغ فكره لربه ولتهيئة نفسه لأن تتنزل عليه رحمة الله تعالى وبركته، وأن يأخذ مدده من الله، وأن يأخذ رحمته وشفاءه ونوره وروحه. كل ذلك تكون النفس أشد، تكون النفس أشد تمكنا منها في الليل عن ذلك النهار. لذلك كانت تلك الموعظة للنبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين ألا يخلوا ليلهم من ذلك أبدا، لأنهم إن أرادوا معرفتهم بربهم ومحبتهم له، إن أرادوا مددهم وقوتهم، إن أرادوا هداهم وشفاءهم، إن أرادوا استجابة دعائهم، إن أرادوا من ربهم سبحانه وتعالى الطهارة والتزكية وحسن السير إليه سبحانه وتعالى، إن أرادوا المدد العظيم، كل ذلك لا بد وأن يكون عند تفريغهم أنفسهم وصفائهم وإقبالهم على الله تعالى. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا، هذا المعنى الأول في أشد وطئا. والمعنى الثاني أن صلاة الليل أشد وطئا، يعني أشد تمكنا في رسوخ الخير والإحسان والثواب وجزيل العطاء من الله تعالى في غيرها من الأوقات، والمؤمنون محتاجون إلى ذلك أيضا، يعني في قيامهم بالليل يزدادون رسوخا في ثوابهم وفيما ينزل عليهم من خير، لأنهم في نهارهم مشوشون، الأصوات مختلفة والقلوب والمآرب متعددة والنفس غير صافية ولا مستعدة لهذا التلقي، وإنما الانشغال الطويل الذي ينشغله المرء لا يجعل هذه النفس مستعدة ولا متهيئة لذلك. فكذلك المرء في بداية دعوته يحتاج إلى هذا الرسوخ في الثواب والخير والإيمان وما يتنزل عليه من الرب سبحانه وتعالى، فحينئذ وصاه المولى سبحانه وتعالى أن يكون بداية دعوته على هذا الحال الحسن، لأنه كلما ازداد في ليله ثوابا وخيرا وإقبالا وتعلقا كان ذلك مدعاة لانتشار دعواته وحلول بركاته وظهور أثر إخلاصه وظهور أثر هذا النور في من حوله، والذي كان يدعو به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك فانظر إلينا كم نحن مقصرون في تحصيل ذلك، مقصرون في حق أنفسنا وفي حق الله وفي حق هذا الدين الذي نريد أن نعمل له أو أن نتفرغ لشيء يكون سببا لرفعته وإعادة دولته. كم نحن مقصرون إذن في محبة الله والإقبال عليه، وكم نحن خائبون أشد الخيبة في أن يقدم المرء نومه وراحته وامرأته وولده وسهره في الكلام الفارغ على أن يحصل ذلك الموعود العظيم من الله تعالى، أن يحصل هذه العظمة وذلك النور في معرفة الرب، أن يحصل هذا الزاد الذي أعده الله تعالى لهؤلاء القائمين المحبين. إن نشأة الليل هي أشد وطئا. والمعنى الثالث وهو أنه أشد مواطأة للقلب مع اللسان فيما يفهم عن الرب جل وعلا. والمعنى الثالث في أشد وطئا أنه أرسخ في قلب المرء ولسانه أن يتواطأ القلب واللسان على فهم المعاني القرآنية وعلى فهم المعارف الإلهية وعلى تفتح القلب والذهن على تلك الأنوار الرحمانية من الله جل وعلا، فتكون هذه المواطأة سببا لأن يستكمل الرب جل وعلا للمرء أسباب الفهم وأسباب العلم وأسباب الرحمة وأسباب الزاد الذي يكون حينئذ في نهاره المرء قد ازداد قلبه رسوخا، وإذا بقلبه ولسانه متواطئان على هذا الحال الحسن، فحتى إن ذكر الله لا يكون على هذه الحال التي نحن فيها يذكر ربه بلسانه وقلبه منشغل عنه، لا، إنما يصبح وقلبه ولسانه منشغلان بالله جل وعلا متواطئان على الذكر على المحبة على التفكر على الإقبال لا يختلف هذا التواطؤ بحيث تقع عليه الغفلة أو يقع عليه البعد أو يحل عليه الحجاب من الله جل وعلا والعياذ بالله تعالى، فتراه متذكرا لدينه، متذكرا لآخرته، مقبلا على ربه، مشغولا بهمه، يدعو إلى الله، مستغرق الهم بهذه المسؤوليات وهذه التبعات التي ألقيت على عاتقه. وأقوام قيل وهي كذلك من مواعظ المؤمنين المهمة، إن نشأة الليل هي أشد وطئا وأقوام قيل، والأقوم يعني الأفضل في التقوى، والأقوم يعني الذي لا اعوجاج فيه ولا التواء، وهي حالة بينها الله تعالى للمؤمنين في بداية بعثة النبي، لأننا محتاجون إليها في كل أحوالنا. كيف ذلك؟ لأن المرأة يسير إلى الله تعالى سيرا، ثم بعد ذلك تراه يفتر ويتوانى ويلتوي عليه الطريق وتعوج عليه نفسه ولا يستقيم له حاله. بين الله له طريق الأقوم الذي لا اعوجاج فيه، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين، وفي نفس الوقت يقول قرآنا غير ذي عوج لعلهم يتقون. فبين بذلك كيف يثبت المؤمنون في طريقهم في بداية سيرهم إلى الله تعالى، لا يعوجون ولا يلتوون ولا يتأخرون ولا يترددون ولا يتشككون، وإنما سلكوا الطريق الأقوام إلى الله تعالى، وهو الأنفع وهو الأفضل لهم وهو الأقرب لهم لتقوى الله سبحانه وتعالى. والمؤمنون إذن محتاجون لهذا الحال الحسن، كيف يثبتون على طريقهم؟ من الذي ثبت على طريقه يوما أو يومين أو ثلاثة؟ من الذي لم يتردد ولم ينم ولم يتكاسل ولم يتوانى ولم يقل غدا سأبدأ ولم يسوف التوبة وينسى الآخرة وينشغل بالدنيا ثم يعاود الإيمان مرة أخرى، وهكذا مع هذا الضعف والتردد والاعوجاج والالتواء في طريقه إلى الله؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والمؤمنون في بداية البعثة عندما سمعوا هذا الكلام وجدناهم لم يناموا له كما هي عادتنا نحن الآن، بما نحن فيه من ضعف وهوان على أنفسنا وعلى الله، لا، وإنما سمعوا هذا الكلام ولم يفرض عليهم، يعني لم يفرض النبي صلى الله عليه وسلم على المؤمنين في بداية البعثة قيام الليل في أحد قولين من قولي أهل العلم، ومع ذلك وجدناهم قاموا حتى انتفخت أقدامهم، كانوا يقومون كما ذكر الله تعالى عنه إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. درجة العالية طائفة من أهل الإيمان، ومن تمكن بعد ذلك في أن يقوم لم يتوانى في أن يقوم، مع أن القيام لم يفرض عليهم، فكانوا في بداية البعثة كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقومون لربهم سبحانه وتعالى ويتزودون هذا الذات الذي بين الله لهم طريقه وتفضل عليهم به، فلم يبخلوا حينئذ كما علمنا، لم يبخلوا بوقت ولا بجهد ولا بمال ولا بوطن ولا بزوج ولا بزوجة ولا بشيء من ولد ولا أهل، لم يبخلوا بذلك كله على ربهم. تراهم يبخلون على ربهم بصلاتهم وقيامهم، بل العكس، لما دخل الإيمان قلوبهم وخالط شغافها لم يكونوا ليرجعوا أبدا عن هذا الإيمان، ولم يكونوا ليتركوا أبدا قيامهم لربهم وذكرهم له وثباتهم على طاعته سبحانه وتعالى إلى آخر ما رأينا من صور الثبات والتفاني والتضحية التي قام بها أولئك الأكارم رضوان الله عليهم. فجاءت الآية التالية: إن ربك بعد ذلك إن لك في النهار سبحا طويلا. إن لك في النهار سبحا طويلا، وهذه آية جميلة لم تعطف على ما قبلها لكونها مستقلة في المعنى دون غيرها. وسياق الآية ملخصه: قم الليل إلا قليلا إلى آخره، إن لك في النهار سبحا طويلا، يعني إن نشأة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا. واسمع هذه المعاني الجميلة التي تبين هذه الآية الكريمة: إن لك في النهار سبحا طويلا، يعني إن لك في النهار شغلا طويلا. ما علاقة ذلك بقيام الليل وترتيل القرآن؟ علاقته أن الله تعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، وافهم هذا الكلام جميل لترى المعنى الأول الذي ذكرناه في بداية هذه الآيات، وهو أن الله لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم قم الليل إن لك في النهار سبحا طويلا، دل ذلك على أن الليل والنهار قد فرغهما النبي صلى الله عليه وسلم لله تعالى إلا ما كان من ضرورياته، فله في النهار شغل طويل وله في الليل صلاة طويلة، نصف الليل وثلث الليل وثلثي الليل إلى آخر ما ذكرنا من التوسعة في هذا القيام، حتى ينشغل النبي ليله ونهاره بالله تعالى إلا ما كان من ضرورياته صلى الله عليه وسلم. يقول له قم الليل، لأن قيام الليل أشد وقعا وأرسخ قولا. لماذا؟ قال: لأن في النهار لك شغل عظيم في هذا الزمان لا تستطيع أن تختلي فيه بنفسك، فيكون قيام الليل عونا لك على هذا الشغل العظيم. هذا المعنى الأول. وشغل النبي العظيم في الليل، في النهار كما هو الحال الذي سمعنا عنه، تراه صلى الله عليه وسلم كان يشتغل مثلنا، نسي الدعوة وانشغل، إن بقي له وقت ذهب إلى المسجد، أو إن بقي له وقت قرأ القرآن أو إن بقي له وقت انشغل بدعوات الناس مثلا لا قم الليل، لأن قيام الليل أشد وقعا وأرسخ قولا، لأن لك في النهار شغل عظيم، وهذا الزمان في النهار لا تستطيع فيه أن تختلي بنفسك كاختلائك بالليل. وهذا الشغل العظيم الذي كان يشتغله النبي صلى الله عليه وسلم هو الدعوة إلى الله وإبلاغ القرآن وتعليم الدين ومحاجة المشركين وتفقد المستضعفين من المؤمنين. هذه أشغاله صلى الله عليه وسلم التي قال له المولى قم الليل، لأن أشغالك بالنهار لن تفرغ فيها نفسك، لن تستطيع أن تفرغ نفسك فيها للخلوة، أن تفرغ نفسك للخلوة أو أن تفرغ نفسك للخلوة بالله تعالى تتزود فيه الذات الذي هو مطلوب أهل الإيمان. وهي تدلنا هذه الآية إذن على إعادة صياغة وقت المؤمنين من أولهم إلى آخرهم، أن وقتهم قد صيغ صياغة جديدة، وهو أن ليلهم ونهارهم لله، وأنهم لا يفرطون أبدا في ليلهم، لأن نهارهم منشغلون فيه انشغالا عظيما بدعوتهم إلى الله تعالى وتبليغ الدين وإبلاغ القرآن وتعليم الناس ومحاجة المشركين والقيام بمصالح المؤمنين. فمتى يكون لهم هذه الخلوة بالله؟ قال قم الليل، لأنها كذلك. وهي تبين هذه الصياغة كما ذكرنا التي صاغت المؤمنين في قوالب جديدة، أن هذا القالب الجديد هو كيف يفرغ وقته وجهده ليله ونهاره لله رب العالمين، وكيف لا يكون دعوته وعمله وشغله العظيم بالله تعالى سببا في أن ينام عن ربه جل وعلا في ليله أبدا. ومن ثم وجدنا كثيرا من أصحاب النبي لا نوم لهم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول إن نمت ليلي ضيعت نفسي أو ضيعت ربي، وإن نمت في نهاري ضيعت رعيتي، فكان لا ينام ليلا ولا نهارا. وكثير من أصحاب النبي وكان قد بارك الله لهم في وقتهم وفي إغفائهم وفي قلة نومهم وفي بقية ضروريات حياتهم، فإذا بالله تعالى قد بارك لهم فيها وأعطاهم فيها المدد والقوة. إن لك في النهار سبحا طويلا، كذلك تحتمل أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم للرسول، أن يقول الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم إن فاتك شيء من قيام الليل فإن في النهار سبحا طويلا لك يمكن أن تعوض فيه ما فاتك من شغل الليل من قراءة وتلاوة وصلاة وذكر، كما قال الله تعالى وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. ولذلك رأينا النبي صلى الله عليه وسلم ولم تفرض الصلاة كان يصلي بالنهار، كما ذكر الله جل وعلا في أول سورة أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى ولم تفرض الصلاة بعد، وهي سورة أول سورة سورة العلق. ورأيناه كذلك في سورة الجن ولم تفرض الصلاة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فاستمع الجن إلى صلاته وهم ذاهبون هو وأصحابه صلى الله عليه وسلم إلى عكاظ عندما صلوا في نخلة قريبة من مكة صلى الله عليه وآله وسلم، فكان ينشغل إذن بصلاته بالنهار كذلك صلى الله عليه وسلم، وإن لم تفرض عليه تقربا إلى الله تعالى والزيادة هذه الصلة بينه وبين الله جل وعلا، وألا تنفصم هذه الصلة لا في ليله ولا في نهاره عن ربه جل وعلا. انظر إلى الأحوال النكدة التي وصلنا إليها لترى هذا الحياء الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في شغله بالليل وفي شغله بالنهار وفي وصية الله له ألا يضيع ليله لشغل النهار، بل شغل النهار لا بد أن يقوم به ثم يتفرغ بعد ذلك لقيامه واختلائه بربه وتزوده الذات الذي يمكنه من مواصلة السير إلى الله جل وعلا. إن لك في النهار سبحا طويلا. وانظر إلى السبح الطويل للمؤمنين اليوم في نهارهم، سبح الغفلة وسبح اللهو وسبح البعد عن الله تعالى والانشغال عن دين الله جل وعلا ونسيان مسؤولياتهم وتبعاتهم وما ألقى الله عليهم من تشريفات يقومون لله بها سبحانه وتعالى، فكان ذلك من أسباب نكوصهم ورجوعهم وخفض راياتهم وما وصلوا إليه من ذل وهوان، لأنهم وصلوا إلى حالة لم يعبأ الله تعالى بهم فيها. المؤمنون إذن بعد هذه الوصية التي نقف عندها محتاجون شد الاحتياج إلى ألا يخرجوا في ليلهم ونهارهم عن ربهم، وأن يكون شغلهم في ليلهم ونهارهم كيف يحصلون محبة الله، وإذا حصلوا ذلك حصلوا الزاد وحصلوا كل ما يرجون من رحمته وبركاته وهداه ونوره سبحانه وتعالى وشفائه، وأن يتنزل عليهم تلك الفتوحات الربانية التي تنزلت على هؤلاء المؤمنين الأفاضل الذين فضلهم ورفع ذكرهم سبحانه وتعالى ونصرهم. وما كان الله تعالى لينصرهم إلا لمسارعتهم لنصر ربهم، وإلا لما تحصلوا من هذا الزاد العظيم الذي كان من ثمرته ما حدث لهم في الدنيا من الرفعة والعزة ومن طول العبادة والمعرفة والمحبة بالرب، وفي نفس الوقت ما ينتظرهم عند الله تعالى يوم يقوم الأشهاد. مسؤولية المؤمنين إذن عظيمة، وإن سماعهم لهذا الكلام ونومهم عنه بعد ذلك لمن أشد أنواع العقاب الذي يعاقبهم الله تعالى به، أن يسمعوا طريق الله جل وعلا وأن يعرفوه وأن يتميز لهم هذا الطريق إلى ربهم وأن يضيء لهم الرب هذا الطريق، ثم هم يحبون العمى ويعرضون عن هذا الطريق ليسيروا في طريق الشهوات والغفلة والغي والبعد. فأي عقاب من الله تعالى أعظم من هذا العقاب الذي أنزله عليهم أن حرمهم طريقه وأن حرمهم نوره في ليلهم وأن حرمهم الاشتغال به في نهارهم وأن شغلهم بالخسيس الزائل الفاني في دنياهم وأخراهم، فماذا ينتظرون حينئذ؟ وما ذلك إلا بما فعلهم بأنفسهم، لأن الله جل وعلا لا يعذب قوما إلا أن يستحقوا ولا يحرم قوما إلا أن يكون الحرمان هو أنسب شيء له. هذا يحتاج إلى التوبة ومعاودة الطريق إلى الله تعالى والاهتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم واستمطار رحمة الله تعالى وفضله ودوام التضرع إليه أن يعيدنا إلى طريقه وأن يأخذنا إليه وأن يقوينا عليه وأن يثبتنا فيه وأن يأخذ بأيدينا وقلوبنا وجوارحنا إليه سبحانه وتعالى، وأن يديم الناس ذلك الطلب من ربهم حتى يفتح عليهم، وأن يجعلهم من عباده الخلص الذين أقبلوا عليه فأقبل عليهم، وساروا إليه فتقرب إليه سبحانه وتعالى. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، تول أمرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا واهد قلوبنا وأصلح بالنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم فرج كرب المكروبين وهم المهمومين وأسر المأسورين ودين المدينين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا، ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا